سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. الفصائل الفلسطينية تدعو السلطة لوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، والاحتلال يتوعد بالمزيد من الاغتيالات. حكومة الفرنسية تواجه دعوات حجب الثقة بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت صباح اليوم مناورات حزام الأمن البحري 2023 التركيبية باستعراض عسكري لوحدات القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في شمال المحيط الهندي. وشهدت المناورات سلسلة من التمارين والتكتيكات لمواجهة القرصنة البحرية ورفع جهوزية القوات البحرية المشاركة وتعزيز مستوى التنسيق بينها. قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن المحور الرئيسي للمناورات هو إرساء الأمن في البحار، مؤكدا الأهمية التي توليها إيران لأمن الملاحة البحرية في العالم. عشية اجتماع شرم الشيخ المقرر عقده غدا، توعد الاحتلال بتكثيف الاغتيالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل حلول شهر رمضان. ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين عسكريين صاهين قولهم إن لديهم قائمة من المطلوبين الفلسطينيين الذين يتوجب أن يكونوا قبل شهر رمضان إما أمواتا أو خلف القضبان. في غضون ذلك طالبت عدد من الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك لها رئيس السلطة محمود عباس بوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمني، كما دعا البيان مصر والأردن إلى إلغاء الاجتماع وعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة مع سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وخلال هذا اللقاء تمت مناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية، حيث أكد الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما بما يعزز المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. كما عبر عن تقديرهما للبطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني والمقاتلون الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة وأقدام عصابات الاحتلال وجيشه المجرم على أرض فلسطين، وخاصة في القدس والضفة الغربية. عقد الكيان الصهيوني والبحرين اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الطاقة الشمسية في إطار اتفاقيات التطبيع الاقتصادي بين الجانبين. أكدت ذلك صحيفة جيروزاليم بوست، وقالت إن شركة ألفا سولار للطاقة الشمسية في البحرين وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بليد رانجر الصهيونية. بدوره رحب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا سولار بالشراكة مع الكيان الصهيوني، وقال إنها تمثل خطوة أخرى في رحلتنا نحو استقلال الطاقة المتجددة على خط وصفه. وفي ذات السياق اعترف سفير الكيان الصهيوني لدى المنامة إيتان هاي بالرفض الشعبي الواسع في البحرين لاتفاقيات التطبيع، والذي قال إن علاقات التطبيع بين الجانبين ستستغرق وقتا طويلا. قدم نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحين لحجب الثقة عن الحكومة بسبب تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية. يأتي هذا في ظل توسل الاحتجاجات على القانون، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس مواجهات جديدة بين الشرطة وآلاف المتظاهرين وسط دعوات متصاعدة لمواصلة الإضرابات. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على أحد قادة العصابات الإرهابية بعملية استخباراتية في محافظة ديالى شرق البلاد. وذكر بيان لوكالة الاستخبارات أنه من خلال عملية دقيقة تمكنت وحداتها والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على المسؤول العسكري لقاطع خالد بن الوليد في محافظة ديالى، مضيفا أن المعتقل يعتبر المسؤول عن مداهمة الدور السكنية العائدة لأفراد القوات الأمنية والاستيلاء على ممتلكاتها قبل أيام التحرير. استبعد مراقبون سياسيون اللقاء بين الرئيس السوري ونظيره التركي الذي يطمح الأخير بحصوله قبل الانتخابات الرئاسية. وبحسب هؤلاء المراقبين فإن بشار الأسد لا يثق بأن لقاءه برجب طيب أردوغان سوف يغير شيئا في الاحتلال التركي لسوريا، وبعد أن يكون أردوغان قد حقق الفوز في الانتخابات. وسبق للأسد أن طالب أنقرة صراحة بالانسحاب من الأراضي السورية كشرط لتطبيع العلاقات معه. وبهذا الخصوص نستمع إلى ما يقوله الكاتب والباحث السياسي الدكتور مهند الظاهر.
الموقف بالنسبة للرئيس الأسد موقف مبدئي، وخاصة يعني أنه هناك في وتر شخصي بين الرئيس أردوغان أو بالأحرى بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس أردوغان. وخليني أحكي لك، يعني أنا معلومة سمعتها من فم الرئيس الأسد شخصيا، يعني في لحظة من اللحظات قال يعني أنه أنا كان هذا الرجل صديقي، بما في معنى أنه هذا كان هذا الرجل صديقي بشكل كبير جدا جدا، وفجأة انقلب وكأنه إنسان آخر تماما. فهذا اتضح بأنه كل هذه الفترة يعني وكأنه كان يمثل، وبالتالي سوريا لا تقتنع بأردوغان. تركيا تعتبر ضامن يعني في ضمن أستنا، وبالتالي يجب عليها أن تلتزم بمثلا ولنقول وقف إطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية، لكنها لم تلتزم ولم تنفذ أي شيء يتعلق بالاتفاقات التي وقعت من جانب سوريا أو بالأحرى بينه وبين الروسي والإيراني. وبالتالي الرئيس الأسد يدرك تماما بأنه أردوغان مراوغ ويتلاعب بالألفاظ ويتلاعب على الحبال ويلعب على الحبال إلى آخر ما هنالك. وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا يمكن لسوريا أن تقبل إلا أن يكون هذا الانسحاب أو على الأقل مكتوبا أو جدولا إلى آخر ما هنالك، إلى جانب بقية الشروط طبعا، لأنه الموضوع لم يعد يتعلق الآن فقط بموضوع تواجد الجيش التركي كما قلنا، ولكن هذا الموضوع يتعلق بالسيادة. فكيف يمكن لك أن تقبل مثلا بأن ينجح أردوغان في الانتخابات وفيما بعد يثق الرئيس الأسد تماما؟ وأنا أعرف كيف يفكر، بأنه يثق الرئيس الأسد بأنه إذا نجح أردوغان في الانتخابات فنحن سنرى أردوغان آخر تماما كما قلت قبل قليل. وبالتالي أعتقد لا ضمانة ولا أي شيء يؤكد تماما بأن هناك تقارب، ما لم يكن هناك حقيقة تصريح حقيقي يفيد بأن هناك فعلا نية تركية للانسحاب من هذه المنطقة، هذا شيء آخر.
وأخيرا نكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن إلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعوة غير القانونية جزء أساسي لتحقيق تسوية للأزمة في أوكرانيا. ويأتي بيان الخارجية الروسية تزامنا مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته الرئاسة الروسية لا معنى له. وفي وقت سابق ذكر بوتين أن روسيا تواجه حرب عقوبات، مؤكدا أنه في إثر ذلك قامت موسكو بإعادة توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اختتام المناورات البحرية الإيرانية الروسية الصينية المشتركة شمال المحيط الهندي وتحقيق الأهداف المنشودة. الفصائل الفلسطينية تدعو السلطة لوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، والاحتلال يتوعد بالمزيد من الاغتيالات. الحكومة الفرنسية تواجه دعوات حجب الثقة بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد بالقوة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13، نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين في الساعة 8:11 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. نقدم لحضراتكم في الساعة 11:30 برنامج ألوان ثقافية. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في تمام الساعة 12:00. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامج دنيا الشباب من إذاعة طهران في هذا اليوم، أيضا من أيام شهر شعبان المعظم وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك، وقد خصصنا المحور للمناقشة والحديث معكم في هذا اليوم، المحور التالي.
المسجد ملجأ شبابي. المسجد ملجأ شبابي إن شاء الله سيكون محور حديثنا في هذا الأسبوع، ونحن نعيش أيام تسمى في جمهورية إيران الإسلامية بنفض الغبار عن المساجد، حيث يشارك الشباب الأفراد بمختلف الشرائح العمرية في تنظيف المساجد وتطهير المساجد من أجل حضور المسلمين والمؤمنين في أيام شهر رمضان المبارك في هذه المساجد للدعاء والصلاة وما إلى ذلك من مختلف البرامج الدينية والعبادية. إذن المسجد ملجأ شبابي محور الحديث. كيف يمكن النظر إلى دور المسجد في حياة شبابنا بصورة عامة؟ ونتحدث عن أهم التحديات التي تواجه شبابنا في ارتيادهم للمساجد بنظر للغزو الثقافي والهجمة الثقافية على القيم بشكل عام، وخاصة أماكن العبادة والمقدسات، وأيضا نستخلص دروس ومواعظ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط غالبية النشاطات مع حركة المسجد، وهل هذا المعنى متحقق في وقتنا الراهن؟ مرحلة الشباب أحبتي الأفاضل هي المرحلة الحرجة التي يمر فيها الإنسان بتغيرات جسمية نفسية وعاطفية، ويتعرض فيها للصراع بين المثل العليا والسقوط في الرذيلة، وللتناقض والازدواجية بين ما يلقنه وما يعيشه وما يسمعه ويراه هنا وهناك. والمسجد بالنسبة للشباب في هذه المرحلة في الواقع هو طوق النجاة. إمام المسجد الناجح هو يمثل ذلك السباح الماهر الذي يستطيع أن ينتشل هذا الغريق من بين أمواج الفتن والظلمات التي تكتنفه من كل جانب. بالطبع لن نستطيع استيعاب دور المسجد في هذا المجال الضيق، لكن سنركز على ما يمكن أن يقدمه المسجد للشباب. فالمسجد وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للشباب ما عجزت أن تقدمه لهم المدرسة، البيت، الشارع ووسائل الإعلام. علماء النفس يقولون في هذا المجال أن مرحلة الشباب هي الفترة الحساسة التي يكون الدين فيها بالنسبة للشاب هو المخرج والمتنفس الوحيد الذي يحقق له الأمان من الضغوط النفسية والمشاكل الانفعالية التي تقع عليه من داخل نفسه وخارجها. وفي عصرنا هذا يلعب المسجد أيضا دور مهم في هذا المجال، وخاصة في تقديم النشاطات عبر الأجواء الافتراضية والتي لم يسبق لها مثيل، أو ربط النشاط الواقعي مع النشاط الافتراضي. حول هذه المدايات وضرورة جعل أسبوع بل أسابيع للاحتفاظ بالمسجد ودوره وإعادة هذا الدور إلى الحياة الحقيقية للشباب، نود أن نتحدث إليكم وبانتظار آرائكم ووجهات نظركم.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد. يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض.
فرض الصلاة، رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضة الزنا.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والقنوت، شهر الرضا والمغفرة بالخير والرضوان عاد. يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومة تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعبان يا من صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخ فرض بالثورة على حكم الفساد. نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير صومه والبنود، شهر الرضا والمغفرة.
مستمعينا الأكارم السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. دكتورة تفضلي، كيف تنظرون إلى دور المسجد في الحياة الاجتماعية والتربوية لشبابنا؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تزامن تأسيس المسجد مع الخطوات الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية، فكان نقطة مركزية استقطبت واستوعبت كل الطاقات الشبابية، ولليوم لا يزال هذا المسجد المكان الذي تخرج منه كل القرارات الحية التي تتعلق بهوية الأمة وبموقف الأمة، والتي تسهم في توحيد جهود أبناء الأمة الواحدة. يقول الإمام الخميني صلى الله عليه: مساجدكم حصونكم سنأوا هذه الحصون. قيمة المسجد، هذا بيت الله مركز العبادة. يقول الإمام الصادق عليه السلام مكتوب في التوراة أنه يؤتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أيضا تجد بأنه في دخول المسجد يستلهم المؤمن، خاصة الشاب المؤمن، عزيمة راسخة ورؤية واضحة لإصلاح نفسه لجهاد الناس ولتهذيب هذه النفس وصقلها. أيضا منها هذا الإصلاح الذاتي يحركه لإصلاح أمته، ينطلق من أجواء هذا المسجد لإصلاح الأمة وللعمل من أجل الأمة. دخول المسجد لا يكون فقط لتعزيز هذه العلاقة بين الله وبين يعني العبد فقط، وإنما تعزيز علاقته مع من يربطه بهم علاقة، هذه العلاقة الإيمانية، فتصبح لدينا هذه العلاقة من التأثر والتأثير. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمر، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. يعني نجد هذا التركيز، هذا التأثير الذي يعني يوضحه أمير المؤمنين صلى الله عليه بأثر دخول المسجد وبأثر الحضور في المسجد على شخصية الإنسان، شخصية الشاب المؤمن. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبق الناس إلى الجنة، ألا وهم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغيرها. اليوم بما أنه واجبنا ممارسة جهاد التبيين، هذا الجهاد الذي يساعدنا كثيرا المسجد في ممارسة هذا الجهاد وفي رتق الفتوق الفكرية التي حلت بمجتمعنا والتي واجهها مجتمعنا، وذلك بإضعاف مراكز التأثير فيه لتسود ثقافة المصالح التي يجدها العدو مهدا لمشاريعه. شبابنا أمانة، هؤلاء الشباب كالأرض الطيبة، كل هذه القيم التي نزرعها فيهم في المسجد بالطبع ستثمر فيهم، ستثمر في نفوسهم، وبالتالي ستثمر خيرا على المجتمع بشكل عام. نسأل الله بأن يكون شبابنا من رواد المساجد، وهذه تربية تتطلب على الأهالي يعني منذ سن صغير أن يحضر الطفل في المسجد، وأيضا تعاون القائمين على المساجد بأن لا يبدو إزعاجا من حضور الأطفال في المساجد، بالعكس أن يرحبوا بهم، أن يحاولوا أن يخترقوا لهم أنشطة خاصة بهم، وأن يعززوا هذه العلاقة، علاقة الطفل بالمسجد، ومن ثم يعني الشاب يتعود بأن يرتاد هذا المسجد، يتعود بأن، لأنه هذا المسجد له يعني تأثير خاص على شخصيته، على صقل نفسه، وعلى صناعة الإنسان المهذب خلقيا وقيميا، ونحن نعرف أن أغلب الشهداء الذين استشهدوا كانوا من رواد المساجد، وصنعتهم هذه المساجد، صنعت شخصياتهم، صنعت منهم هذه الروح القيادية وهذه الروح الفدائية التي ضحت بكل ما لديها وبأقصى ما لديها من أجل الحفاظ على هذه العقيدة وعلى هذا الدين.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
وأيضا نحن نشكر الدكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت، كانت معنا في لقاء دنيا الشباب، المسجد ملجأ شبابي، محور الحديث.
عندما نقرأ ونبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله نرى أن المسجد كان يلعب دورا مهما جدا في الفعاليات الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت وفي دولة الإمارات.
السلام عليكم. الأمور المهمة بالمجتمع الإسلامي هو المسجد، والأهم حضور الناس إليه خصوصا فئة الشباب، لأن الشاب كل ما يكون متعلق بالمسجد من صغره راح تأثر عليه.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى هذه المداخلات من الإمارات وكذلك من العراق، و إن شاء الله من سائر النقاط نستمع إلى مداخلاتكم، تجاربكم، ملاحظاتكم، قراءتكم لواقع المساجد التي يعني تحضرون فيها لأداء العبادات والصلوات الجماعة وما إلى ذلك من النشاطات، وكيف تجدون الحضور الشبابي، وهل للشباب دور في إدارة النشاطات هناك؟ طبعا هناك مشاركة وصلتنا من العراق من الأخ سيد علي الموسوي، يقول المسجد ملجأ شبابي إذا توفرت به شروط، منها أولا يكون لإدارته مجلس أمناء وليس شخص واحد، وبالتالي بفرض آرائه وسلوكياته على الجميع، وبالتالي يتم تغييب الشباب. ثانيا أن يكون إمام المسجد يحمل في شخصيته روح الشباب مهما بلغ من العمر. ثالثا أن تكون في المسجد مسابقات متنوعة إضافة لمكافأة للمتميزين دراسيا. رابعا أبعاد الشباب أو عدم تشجيع لكل الممارسات الخرافية، ولا يسمح تسليط الصوت، عبارة غير واضحة. خامسا إقامة ممارسات أو مسابقات فنية أدبية موسمية. نعم، وما إلى ذلك من الموارد. عموما هذه الشروط التي يتفضل بها أخونا سيد علي الموسوي أكيد أنها ضرورية، ولا سيما فيما يتعلق بإمام المسجد أو إمام الجماعة في المسجد الذي بشكل أو آخر يدير النشاطات ويكون بالأحرى متخصص لكيفية استقطاب الشباب وجذب الشباب إلى المسجد. طبعا هناك من يسأل أنه يقول المسجد ملجأ شبابي فحسب. لا، نحن عندما نقول المسجد ملجأ شبابي باعتبارنا نتحدث عن الشباب وحول الشباب، ونقول بأن المسجد يمثل مكان آمن وحقيقة ملجأ، وكما جرى في حديث الدكتورة سندس الأسعد نقلت عن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بأن مساجدكم أو مساجدكم حصونكم فاملأوا حصونكم. حقيقة المسجد يمثل حصن للإنسان، ملجأ للإنسان أمام كل يعني التحديات الفكرية العقائدية التي يعيشها الإنسان. صحيح أن هناك مراكز تثقيفية عديدة في المجتمع مثل المدرسة، الجامعة، وسائل الإعلام، المراكز والمؤسسات الأخرى، لكن للمسجد دور آخر. هذا الدور المتميز يجب أن نعرف هذا الدور، أنه كيف يتم تفعيل هذا الدور وكيف ينجذب الشباب إلى المسجد و يصبح حقيقة ملجأ لهم. نعم أحبتي الأفاضل، ننتقل وإياكم إلى فقرة ومضة شبابية، تستمعون إلى هذه الفقرة ضمن برنامج دنيا الشباب، وما زال الحديث عن المسجد ملجأ شبابي.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، نقف هذا اليوم وفي هذه المحطة عند فضل المسجد في روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في التوراة مكتوب إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فأكثر فيها الصلاة والدعاء. وعن الإمام علي عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله عز وجل. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تكريم وتعظيم المساجد والاستفادة القصوى منها، لتكون ضمانا لتربيتنا وتهذيب نفوسنا.
شكرا جزيلا لك علياء على استعراض هذه الفوائد التي هي لا تقتصر فقط يعني الأجر والثواب الأخروي، بل من أهم، ربما من أهم فوائد المسجد والذي يرتاد إلى المسجد، هو الحصول على الإخوان، الحصول على الصديق الذي يحتاج إليه الفرد الشاب في هذا العصر، أيما حاجة. بالنسبة للأخ الذي كما ورد في الرواية أنه يستفيد منه في طريق الله عز وجل. إذن هذه الفوائد الدنيوية والأخروية موجودة، وها نحن أمام هذه الفوائد، وبالمقابل أمام المغريات التي يثيرها الأعداء من أجل أن يملئ وقت الإنسان، وقت الشاب، كي عندما تقول له لماذا لا تذهب إلى المسجد، يقول أو يجيب بأنني ليس لدي وقت. إذن وقتك بأي شيء ممتلئ أيها العزيز؟ فإذا خصصت وقتا لكي تذهب إلى المسجد وترتاد المسجد ستستفيد من الفوائد الدنيوية والأخروية، ومن أعظم تلك الفوائد حصول الإخوان في الله عز وجل وحالة الاطمئنان الروحي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الجمة. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حول المسجد إلى مكان تربية، إلى مكان للعبادة. في زمن الأئمة عليهم السلام في مسجد النبي في المدينة المنورة، الطلاب للأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليهم السلام، كل هؤلاء كانوا يتعلمون العلوم الدينية من أئمتنا عليهم السلام في المساجد، وبالتالي تطور الأمر وبنيت المدارس والجامعات وما إلى ذلك. وهكذا يعني تواصلت هذه المسيرة في صدر الإسلام، بعد الإسلام، وحتى قبل الثورة الإسلامية، وإن شاء الله سنضرب لكم الأمثلة في هذا المجال. لكن آراءكم أحبتي الأفاضل ما زلنا بانتظارها، نستمع إلى بعض منها.
عندما نقرأ ونبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله نرى أن المسجد كان يلعب دورا مهما جدا في الفعاليات الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت. وفي دولة الإمارات منذ صغري أتحدث كشابة تربت في كنف المساجد والحسينيات، إن المسجد يعتبر المركز الاجتماعي الديني والثقافي في المجتمع. كشباب نحن نربي أنفسنا على تثبيت وجودنا ونغرس في أنفسنا أهمية المجتمع الذي يكون مركزه المسجد، وهو البيت المبارك والجو الروحاني الذي يحفز على نشر العلوم الدينية والتنمية الثقافية والإسلامية، لتكون هذه التربية منغرسة من شبابنا حتى تدوم هذه الثقافة مع عوائلنا في المستقبل. وبهذا المنطلق نحن عندما نجعل للمسجد هذه الأهمية فإننا نكون حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل الذي يكون بأيدينا نحن، لنثبت هذه الثقافة مع الجيل القادم. ولو كنا شبابا بعيدون عن المسجد فإننا نحن نبتعد عن الجو الديني، وحلقة الوصل بين المجتمع والعلماء والخطباء والسادة والصلاة الجماعة التي تلعب دورا أساسيا في تثبيت الأخوة بين المجتمع. معكم سناء من الإمارات.
السلام عليكم. من الأمور المهمة بالمجتمع الإسلامي هو المسجد، والأهم حضور الناس إليه خصوصا فئة الشباب، لأن الشاب كل ما يكون متعلق بالمسجد من صغره راح تأثر عليه حين الكبر، تشوفه تتحسن تعامله ويا أسرته، تتحسن تعامله مع الوالدين، يبر الوالدين، كل مشاكله تكثر روحانيته. إذا تعلق بالمسجد راح تزيد أخلاق الحميدة ويا المجتمع ويا أصدقائه، وبالتالي راح تأثر عليه بالكبر. يعني تدخل على عيادة طبيب تشوف عنده سجادة صلاة، وقت الصلاة وقت الأذان يترك مثلا بعيادته الشخصية يستأذن ويقوم للصلاة، أو كذلك المهندس أو غيره. هذا يدل على أنه في شبابه كان له تعلق في المسجد وترك له الأثر، وبالتالي ليس الالتزام فقط بوقت الصلاة بوقتها، وإنما يؤثر حتى على حسن تعامله مع المراجعين، حسن تعامله مع الجار، مع العائلة، مع بقية المجتمع والرأفة بهم. وهذه من مكارم الأخلاق، وهذه من مكارم وفضائل ديننا الإسلام الذي يفترق وبه فرق عن باقي الديانات السماوية الأخرى التي لم تطبق اليوم. ديننا حاضر بالشارع تطبيقي إن صح التعبير. أبو مصطفى من البصرة.
أحسن أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ثناء من الإمارات وكذلك أخونا العزيز أبو مصطفى من العراق على مشاركتهما. نعم، إذا تسمحون لنا أحبتي الأفاضل ننتقل إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام والإكرام، حياكم الله،
بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ الحديث عن المسجد باعتباره ملجأ للشباب خاصة في هذا العصر مع زيادة الهجمة الثقافية وزيادة المغريات التي يعني تعد لإغفال شريحة الشباب عن القيم وعن الله ولا سيما عن المسجد. كيف تنظر إلى واقع مساجدنا بصورة عامة وكيف تنظر إلى حضور الشباب في مختلف بلدان العربية والإسلامية، حضورهم في المساجد والمشاركة في نشاطات المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وصلي اللهم على رسول الله محمد وعلى آله الأطهرين. الشباب هم واسطة العقد للإنسانية، وهم الشعلة التي تحمل الراية الإسلامية السليمة والصحيحة من أجل رفض الأمة والوصول بها إلى مدارج الكمال، ولأجل التمهيد للإمام المهدي عز الله فرجه الشريف، وبسط العدل ونفي الظلم. وأهم مؤسسة عابرة للجغرافيا والديمغرافيا هو المسجد. المسجد هو أعظم مؤسسة وجودية جعلها الله المتعال أمر بيوت نسبها إليه. في المسجد يتكامل الإنسان أفقيا وعموديا، ويكون الشخصية النواة الأصلية للفرد الذي يعيش الإسلام الحقيقي والإسلام الحركي، الإسلام المتحرك. الشباب هناك تخيير لهم، إما أن يذهبوا إلى المسجد فيكونوا الشخصية ويكونوا روادا للمجتمع وقادة للمجتمع، وإما أن ينصاعوا للمخطط الغربي القائم على حرف الشباب عن الجادة التي توصلهم إلى السعادة والتي تجعل لهم دورا في الحياة. هذا التخيير للأسف الشديد ليس متاحا، يعني هناك عملية إجبارية تذهب الشباب إلى الخيار الآخر بسبب الكثير من الحسيات والبصريات التي جعلها الأعداء في عقر عواصمنا وفي دورنا وفي بيوتنا حتى وصلت إلى الغرف المغلقة. من هنا دورنا أن نعيد الشباب إلى المسجد، لأننا نحن الآن مثلا على سبيل المثال كل فرد منا يعيش الوعي، يعيش الشخصية الإيمانية، يعيش المعرفة والبصيرة، يميز بين العدو وبين الحليف أو بين المؤمن. كل فرد منا هو تربية مسجدية. يعني الآن مثلا نحن دخلنا إلى المدارس، عشنا في البيئة الأسرية، دخلنا إلى الجامعات، خضنا الكثير من التجارب في مؤسسات كثيرة، مؤسسات خاصة، مؤسسات دولة، المدارس، الجامعات، الأسرة، الكثير من يعني الأمكنة التي دخلناها وعشنا فيها، إلا أننا لم نجد فاعلية حقيقية إلا في المسجد.
يعني ما السر في ذلك سماحة الشيخ؟ يعني المدارس وكذلك الجامعات باعتبارها تحمل الكثير من أدوات من أجل التعليم والتربية، اللي وحتى الوقت الذي يقضيه الشاب في الجامعات أو المدارس أكثر بكثير من الوقت الذي يقضيه في المساجد. إذن ما الفرق وما الميزة التي تميز المساجد وتفضل المساجد على سائر المراكز البحثية في التربية وفي يعني زرع القيم الدينية؟
أنا كأنني فهمت من سؤالكم أن ما هي مميزات المسجد على سائر الأماكن.
أحسنت.
نحن نعلم أن المسجد أولا منسوب إلى الله عز وجل، يعني تقول بيت الله.
نعم.
الله ذكر الكثير من الأمور إليه ليعطيها عظمة. روح الله، كليم الله، حبيب الله. أيضا بيت المسجد الله. بيت الله. هذا المسجد أهميته أولا هي تكوين الشخصية الإيمانية العبادية الحركية.
صحيح.
ثانيا هذا المسجد يعطي الإنسان ميزة العلاقات الاجتماعية، يعني يعيش مع المجتمع، يعيش العلاقة الأفقية مع المجتمع. ثالثا هذا المسجد يصنع من الإنسان إنسانا يقف مع الحق ضد الباطل. لاحظوا في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان المسجد أعظم إشعاع حضاري للوجود، كان من المسجد يخرج المتصدق ويخرج المجاهد ويخرج العالم ويخرج العابد، وكان من المسجد يخرج الخلوق صاحب الأخلاق الحسنة، وكان من المسجد يخرج القائد، يعني يتخرج القائد الفعلي، وكان من المسجد يتخرج البصير، وكان من المسجد يتخرج الزاهد الذي يذهب في الدنيا مع قدرته عليها لا بدون القدرة، وكان من المسجد يتخرج ذاك الإنسان الذي يعيش الإنسانية الحقيقية والذي يرفض الظلم في أي مكان. ولذلك كانت عمارة المسجد عمارة من جهة مادية ومن جهة أخرى معنوية، والله عز وجل يتحدث أن الذي يعمر المساجد هو الذي يؤمن والذي آمن حقيقة. هناك أمر مهم جدا للمسجد يلزم الالتفات إليه وهو الوحدة. المسجد يصيغ الوحدة الإسلامية.
صحيح.
وأيضا لنلتفت يصيغ الوحدة في الطاقات، في تجميع الطاقات، يعني تتوحد الطاقات، لا يذهب كل إنسان مفردا في طاقة دون الآخر، وإنما تستجمع فيه الطاقات، طاقات عبادية والطاقات الروحية والطاقات الجهادية والطاقات المالية.
هذا طبعا سماحة الشيخ، هذا طبعا فيما إذا بنيت المساجد على كما يقول القرآن الكريم على تقوى من الله. يعني كان هناك أيضا يعني مساجد بني على إرصاد للمسلمين وتفريق بين المسلمين كمسجد الضرار، لكن هذه المساجد فيما لو أنها بنيت على تقوى من الله سبحانه وتعالى والنيات كانت صافية من أجل بناء تلك المساجد، لكن نجد أن هناك ربما تفاوت في مستوى تخريج هذه المساجد لهذه الطاقات، لهذه المتخرجين من المساجد الذين حقيقة خدموا الإسلام وخدموا الإنسانية وخدموا المجتمعات الإسلامية. كيف تنظر إلى يعني خصائص هذه المساجد، الخصائص التي ربما يعني يسير بنا البحث إلى الخصائص الإدارية؟ هي طبيعة تكون مسجد بيت من بيوت الله، لكن كيف يجب أن يدار هذا المسجد ويشرف عليه من النواحي المختلفة؟ سماحة الشيخ تسمعني؟ سماحة الشيخ توفيق علوية انقطع الاتصال. فاصل ونعود إليكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط.
دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، مع الأسف الشديد فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ توفيق علوية، وحاولنا الاتصال به مرة أخرى لكن لم يحالفنا الحظ في التواصل مع سماحة الشيخ، وكان الحديث حقيقة يعني يصل إلى موضوع جدا مهم، هو أنه أننا كيف يجب أن نبرمج للمسجد. صحيح أن المسجد بيت من بيوت الله، صحيح أن المسجد مكان مقدس وفيه ما فيه من الآثار والانجذاب الروحي، لكن حقيقة يجب أن يكون على المسجد إشراف من قبل هيئة أمناء كما يقال، إمام المسجد واللجنة المشرفة على أداء المسجد، بحيث يعني يحول هذا المكان إلى مكان ينجذب إليه القلوب، ولا سيما قلوب الشباب يحضرون فيه ويشاركون في نشاطاته، بل لربما هم من الذين يقومون بتأسيس النشاطات في المسجد. فالشاب عندما الشاب عندما يشعر بأنه يلعب دور في المساجد فبالتأكيد سيشعر بالمسؤولية، وهذا يؤدي به إلى أن يسجل دور فاعل في المسجد. لدينا فقرة من فقرات البرنامج، نستمع إلى الفقرة ثم نعود.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وفيها نتطرق إلى بعض الأفكار لإحياء دور المسجد في المجتمع، مع علمنا أن دوره بسبب جائحة كورونا قد تحدد، إلا أن الأفكار ما زالت فاعلة. ومنها أولاً الحلقات القرآنية، لو بدأ المسجد بفتح حلقات للقرآن ولو كانت حلقة واحدة أو حلقتين مثلاً، حتى وإن كانت عبر الفضاء الإلكتروني بسبب جائحة كورونا لكان ذلك حسناً، فإن الشباب في هذه السن يحتاجون إلى من يربيهم التربية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة، خاصة مع انشغال الآباء عن أولادهم أو تشاغلهم بالمغريات التي أحاطت بالجميع إلا من رحم ربك، والحلقات القرآنية هي أولى من يقوم بذلك. ثانيا، استقطاب أحد المقرئين ممن يحملون القراءات ومن أهل الخير والصلاح والتقى، ويكون مسكنه قريبا من المسجد حتى يكون موجودا دوما في المسجد أو يواكب الفضاء الإلكتروني من منزله. ثالثا، إقامة دار نسائية، إن كان بالإمكان فتح دار نسائية مجاورة للمسجد أو قريبة منه فذلك حسن، والنساء بحاجة إلى ذلك لأنها بذلك تقتل الفراغ الذي تعيشه في بيتها بما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة، وهذا ما نشهده في الجمهورية الإسلامية في إيران من النشاطات المكثفة للنساء. رابعا، لقاء مفتوح شهري مع أحد كبار العلماء، ولو كان هناك تنسيق سنوي لذلك كان ذلك حسنا، يبتدئ الشيخ بحديث خاص ثم تطرح الأسئلة ويسجل هذا اللقاء ويطبع باسم المسجد حتى يستفاد منه. خامسا، الكلمات عقب الصلاة أو بين الأذان والإقامة، إن الشباب قد ملوا كثيرا من المحاضرات فلهذا تجد أنه لا يحضر المحاضرات إلا النزر اليسير من الناس، ولحل ذلك يكون جدول للكلمات في كل أسبوع كلمة، وتكون الكلمات مقتضبة ويسيرة. سادسا وأخيرا، يكون في المسجد درس علمي أو دروس تساعد الطلبة على مواكبة دراستهم، بالأخص إن هذه الدروس ستكون مجانية، مما تساعد الشباب من ذوي الدخل المحدود.
نعم، الشكر للأخت علياء، ولكن أختلف معها في النقطة التي قالتها بأنه الشباب ملوا كثيرا من المحاضرات. يعني الواقع يشير إلى غير هذا. صحيح ربما هناك يعني إقبال ضعيف مثلا على بعض المحاضرين، المشكلة ليست الشباب، يعني الشباب لا ينفروا من المحاضرات، بل إذا دققنا في أو لاحظنا في كثير من المساجد أن هناك، خاصة إذا كان الخطيب أو المحاضر، شخصية المحاضر بحسب تعبيرنا تعبان على نفسه، فهذا الشخص يكون يجلب الانتباه الأكثر ويحظى بالجالسين أمام منبره الكثيرين. على أي حال، هناك أيضا كانت مشاركة من قبل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، يقول:
تحية لكم جميعا. خدمة المسجد والصلاة فيه لجميع الشباب ولجميع المجتمعات، وسماع خطبة العلماء وتشعير دينية بانتظام دون انقطاع، ومصاحبة الأخيار من الشباب ودور الأسرة، لا أثر كبير في التربية الدينية. لكن بعض الشباب ينحرف عندما يسافر خارجا أو باتباع التليفون المحمول أو بحضور أو مشاهدة الأفلام الرديئة. وشكرا لك أستاذ أمير.
نعم، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد، كما أشكر الأخ السيد علي الموسوي الذي أضاف نقطة يشير في النقطة الأخيرة إلى تهذيب بعض الشعائر التي تقام في المسجد، لا سيما شعائر اللطم على في مجالس العزاء، ويشير إلى القصائد الغير هادفة. نعم، هذه من النقاط التي يجب أن يتم الاهتمام بها داخل المسجد حتى تحظى المساجد بالإقبال الأكثر على من قبل شريحة الشباب على المساجد. كيف؟ من خلال ما يقدمه المسجد من برامج ثقافية تربوية تحظى بإعجاب الشباب. إن شاء الله سنتابع هذا الموضوع في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت فيه